السلام
عليكم السلام
وذلك باعتبار أن الذي ينوب عن الفاعل هو عدة أشياء وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والجار والمجرور. وعنوان المفعول الذي لم يسمى فاعله لا يصدق إلا على شيء واحد وهو المفعول به. فإذا هذا العنوان لا يكون جامعا لمعنونه. المعنون عدة أشياء هو يصدق على بعض معنونه. أما عنوان النائب عن الفاعل فصادق على مسماه على معنونه. النائب عن الفاعل يصدق على المفعول به ويصدق على الجار والمجرور ويصدق على الظرف ويصدق على المصدر. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية أن عنوان ما لم المفعول الذي لم يسمى فاعله يدخل في المطلب ما ليس منه وبعبارة موجزة لا يكون مانعا لأنه يدخل المفعول الثاني في نحو قولك أعطي زيد درهما الآن تلاحظون زيد نائب عن الفاعل بالأصل كان مفعولا الآن هو نائب عن الفاعل هو هذا محل بحثنا هذا زيد حذف الفاعل هذا نائب منابع درهما أيضا مفعول به لم يسمى فاعله درهمان مفعول به لم يسمى فاعله صحيح لأن أعطى تنصب مفعولين المفعول الأول هو زيد مفعول الثاني درهمان نحن الآن نتحدث عن ماذا عن المفعول الأول أو المفعول الثاني نتحدث عن المفعول الأول الذي تترتب عليه أحكام الفاعل المحذوف أما أحكام الفاعل المحذوف لا تترتب على المفعول الثاني مع أن هذا العنوان يصدق عليه عنوان المفعول الذي لم يسمى فاعله درهما مفعول به لم يسمى فاعله صحيح كما أن زيدا مفعول به لم يسمى فاعله كذلك درهما مفعول به لم يسمى فاعله مع أننا لا نتحدث عن المفعول الثاني فحينئذ هذا العنوان يدخل في المطلب ما ليس منه وبعبارة أخرى لا يكون جامعا أما عنوان النائب عن الفاعل فواضح أنه لا يدخل المفعول الثاني لأن المفعول الثاني ليس نائبا عن الفاعل وإنما يكون مقتصرا على المفعول به الأول فإذن عنوان النائب عن الفاعل أولى أخصر من العنوان الآخر المفعول الذي لم يسمى فاعل. وجه كونه أقصر واضح، النائب عن الفاعل أقل من جهة الكلمات من المفعول الذي لم يسمى فاعله. وجه كونه أولى فمن جهتين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فمن جهتين وقد بيناهما. ولأجل هذا قد سمى المصنف وعنون المصنف هذا المطلب بعنوان النائب عن الفاعل، النائب عن الفاعل. بعضهم أجاب عن هذا، عن وجه الأولوية، بأنه وإن كان المفعول الذي لم يسمى فاعله بحسب اللفظ لا ينطبق إلا على المفعول به، ويكون شاملا لما ليس من المطلب، شاملا للمفعول به الثاني وإن كان كذلك بحسب اللفظ، إلا أن هذا العنوان غلب في عدة أمور، أنا أشبه ما يكون صار علما بالغلبة في عدة أمور لا ينقص عنها ولا تزيد على هذه الأمور، وهي المفعول به، المصدر، ظرف الزمان والمكان، والجار والمجرور. أجيب بهذا الجواب، هذا الجواب إن تم فيبقى عنوان النائب عن الفاعل أقصر من عنوان المفعول الذي لم يسمى فاعله. يعني وبعبارة أخرى قلنا عنوان النائب عن الفاعل مرجح على عنوان المفعول الذي لم يسمى فاعله من جهتين، جهة الأولوية أولى، وجهة ماذا؟ وجهة الأقصر. إذا جهة الأولى لم تتم فجهة الأقصر تبقى تامة. واضح؟ نعم. لا، مو تعبير صحيح أو مو صحيح، الأولى أي يبقى هذا التعبير أولى لأنه أقصر، لأنه أقصر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه في كثير من الأحيان يحذف الفاعل لأحد غرضين، إما لغرض لفظي وإما لغرض معنوي. أما الغرض المعنوي فكأن يكون الفاعل عظيما وأنت تريد أن تنزه الفاعل عن أن يجري على لسانك، كأن يكون الفاعل حقيرا وأنت تريد أن تنزه وتصون لسانك عن ذكره، وكأن يكون الفاعل معلوما، وكأن يكون الفاعل مجهولا. وكأن يخاف من الفاعل وهكذا إلى غير ذلك من الأغراض المعنوية التي تسبب حذف الفاعل. والآن لما نقول مثلا على سبيل المثال سرق المتاع، من السارق؟ السارق الذي هو الفاعل غير معلوم، غير معلوم، واضح؟ فلجهل، لجهل ماذا؟ للجهل بالفاعل لا يذكر، يحذف. خلق الإنسان ضعيفا، هذا مثال لأي شيء؟ مثال لكون الفاعل معلوما وهو الله تعالى، وهكذا. لكن ربما يناقش في بعض الأمثلة أن بعض الأمثلة تندرج تحت ماذا؟ تحت كون الفاعل عظيما أو تحت كون الفاعل معلوما مثلا، وهكذا. يعني الآن خلق الإنسان ضعيفا، قد يقال لم يذكر الفاعل لعظمته، قد يقال لماذا؟ لمعلوميته. نحن نذكر العنوان، يبقى النقاش مندرجا تحت القاعدة التي تقول النقاش في المثال ليس من دأب محصلي. هذا بالنسبة، هذا من جهة. من جهة أخرى قد يناقش في بعض هذه الموارد، في بعض هذه الموارد مثلا الجهل بال، الجهل بالفاعل، الجهل بالفاعل يدعو إلى عدم تعيين الفاعل أو إلى عدم ذكر الفاعل، أي منهما؟ يعني الآن المتكلم لما يجهل الفاعل لا يذكر الفاعل أصلا، أو يذكر الفاعل على وجه مبهم، أي منهما؟ يعني الآن سرق المتاع، يقول سرق سارق المتاع، أو أصلا يحذف الفاعل، سارق مبهم نكرة، أو يحذف الفاعل يقول سرق المتاع، أي منهما؟
سرق سارق المتاع، إذا لم يذكر سرق المتاع،
لا، فاعل عمدة لا يحذف هكذا كيف ما كان يحذف. أين هو السارق؟ عمدة لا يحذف، فاعل لا يحذف هكذا. فبعضهم قال مثلا الجهل بالفاعل لا يدعو إلى حذف الفاعل، بل يدعو إلى وروده نكرة، إلى وروده مبهما، لا أنه يحذف. فلك أن تقول سرق سارق المتاع وهكذا. على كل حال هذا من ضمن النقاشات التي ترد في البين، وأيضا قد ترد من هذا القبيل في بعض الموارد الأخرى، مو فقط نؤشر على هذا والتفصيل في محله. هذا فيما يتعلق بالغرض، ماذا؟ بالغرض اللفظ، الغرض المعنوي. أيضا يحذف الفاعل لأجل غرض لفظي. الغرض اللفظي كالإيجاز، كتفعيل الشعر في إقامة وزن الشعر، كإصلاح السجع، ونحو ذلك. مثال ذلك إصلاح السجع: من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته، سجع، موجود سجع، إذا قال حمد الناس سيرته، واضح؟ ما كانت هناك سجعة، لاحظ هنا سيرته، التاء مضمومة والهاء مضمومة، سيرته يعني سريرته وسيرته. إذا قلنا حمد الناس سيرته، هنا التاء تكون مفتوحة للمفعول به، تكون مفتوحة، فما يحافظ على السجعة. وهكذا قد تكون ضرورة شعرية، قد يكون الإيجاز إلى آخره. الشارح اقتصر على بيان الأمر الأول، يعني أن الفاعل يحذف لغرض معنوي، ذكر الغرض المعنوي فقط ولم يذكر الغرض اللفظي، ولعل ذلك لوضوحه، لعل ذلك لوضوحه، أو لعله ليس في هذا المقام وليس في هذا المقام، ذكر هذا الأمر من باب الفائدة، لأن هو كلام الآن في ماذا؟ في بيان الأحكام النحوية المترتبة. أما أن الفاعل لماذا يحذف، هذا يدرس في علم البلاغة مثلا. كنت قد لاحظت الغرض اللفظي، نعم ماكو مشكلة. يعني الآن لما نشكل على مورد لا يعني أننا لا يجوز أن نحذف الفاعل، لا، لعله يتحقق غرض آخر، مورد آخر. هذا الأمر الثاني، أو لا عفوا، بعدنا في الأمر الثاني. إذا حذف الفاعل لغرض من هذين الغرضين، لغرض لفظي أو لغرض معنوي، ماذا يترتب على ذلك؟ نقول الذي يترتب على ذلك أنه يقوم شيء من هذه الأشياء المعينة، وهي المفعول به، المصدر، ظرف الزمان والمكان، الجار والمجرور، أن يقوم شيء من هذه الأشياء مقام الفاعل، ينوب مناب الفاعل في الرفع وفي اللزوم وفي وجوب التأخير عن الرافع. المفعول به مثلا بعد أن كان منصوبا، الآن لما صار نائبا عن الفاعل يكون مرفوعا بعد، ويكون لازما لا يجوز حذفه، بعد أن كان فضلا الآن صار عمدة، ويجب تأخيره عن رافعه، بعد أن كان يجوز تقديمه على الرافع على الفعل، الآن لا يجوز تقديمه على الرافع بل يجب تأخيره. حاله حال الفاعل، حاله حال الفاعل، هذا من جهة، هذا الذي يترتب، الذي يترتب في الحقيقة شيئان، أمران. الأمر الأول يعني بعد حذف الفاعل، الأمر الأول نيابة أحد هذه الأشياء مناب الفاعل، الشيء الثاني تغيير صيغة الفعل، تغيير صيغة الفعل من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، إلى المبني للمجهول، أو قيام اسم بمعنى المبني للمجهول مقام الفعل المبني للمجهول، واضح؟ يعني إما أن الفعل يبنى للمجهول ويكون بمعنى المبني للمجهول، فيكون هو الرافع، هو المسند إلى النائب عن الفاعل، أو يكون المسند اسم مشتق بمعنى المبني للمجهول. الاسم المشتق الذي يكون بمعنى المبني للمجهول أي اسم؟ هو اسم المفعول، اسم المفعول، اسم المفعول. لما نقول مضروب الزيدان هذا في معنى ماذا؟ في معنى يضرب الزيدان، واضح؟ مضروب، لأن اسم المفعول يشتق من ماذا؟ يشتق من المبني للمجهول وليس من المبني للمعلوم، اسم المفعول. الآن مضروب مشتق من يضرب وليس من يضرب. فإذا المسند إما فعل مبني للمجهول أو اسم مشتق بمعنى المبني للمجهول وهو اسم المفعول، واضح؟ إذا الذي يترتب بعد حذف الفاعل أمره، الأمر الأول نيابة هذه الأشياء منابع الفاعل في الرفع وفي اللزوم وفي وجوب التأخير عن الرافع. الأمر الثاني الذي يترتب أن تتغير صياغة الفعل من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، أو أن ينوب عن الفعل المبني للمجهول اسم هو بمعنى وهو اسم المفعول، يأتينا بعد ذلك، وهو اسم المفعول. مثال الأول، تقول مثلا نيل خير نائلي، مثال المصنف نيل خير نائلي. لاحظوا أصل هذه الجملة نال زيد خير نائلي، نال زيد خير نائلي، نال فعل، زيد فاعل، خير مفعول به، وهو مضاف، نائل مضاف إليه. حذفنا زيد لغرض من هذين الغرضين، يقام الفاعل المفعول به مقام الفاعل، فنقول نيل خير نائل. بعد أن كان خيرا الآن صار خير نائل. نيل، لاحظوا هذا أولا، وثانيا نيل كان نال صارت نيل، صحيح؟ كانت بالأصل نالة، نالة زيد خير نائل، بعد ذلك صارت نيلة، بني الفعل للمجهول بعد أن كان معلومة، واضح؟ مثال الثاني زيد مضروب غلامه، زيد مضروب غلامه، زيد مبتدأ مضروب خبر، وهو اسم مفعول. اسم المفعول ماذا يحتاج؟ نائب فاعل، غلامه نائب فاعل مرفوع بالضمة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. لاحظوا هنا هذه الجملة أصلها ماذا؟ هذه الجملة أصلها زيد ضارب أبوه غلامه، زيد ضارب أبوه غلامه. من يعرف هذه الجملة؟ زيد ضارب أبوه غلامه، كيف تعرف هذه الجملة؟ أعيد الجملة مكتوبة الجملة عندي. زيد ضارب أبوه غلامه. كيف تعرف هذه الجملة؟ زيد ضارب أبوه غلامه. كيف تعرف؟ حتى لو كل واحد يعرف كلمة كم؟ يعني ستة أربعة عين. نعم اثنين يتعاون على كلمة ما يخالف. زيد ماذا؟ مبتدا. يا الله كاف شغل الشيخ على كل حال ما تخلص. نعرب نكمل المطلب. زيد ضارب أبوه غلامه. لاحظوا زيد المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. زيد ضارب ضارب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو اسم فاعل. اسم الفاعل ماذا يحتاج؟ نعم يحتاج فاعل ويحتاج مفعول به. هذا الفاعل تارة يكون مستترا تارة يكون ظاهرا. الآن زيد ضارب أبوه كأننا قلنا زيد يضرب أبوه غلامه. يعني أبو زيد يضرب غلام زيد. زيد ضارب أبوه غلامه. فهنا لاحظوا أبوه فاعل لاسم الفاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الأربعة أو الخمسة أو الستة من أسماء الستة لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. صحيح؟ نعم في محل جر بالإضافة. محل جر بالإضافة. غلامه مفعول به لاسم الفاعل منصوب وعلامة نصره الفتحة الظاهرة وهو مضاف والها ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. نرجع إن شاء الله للأجرمية يوم غد بعد ما عدنا درس الدين. أجرمية تعلمنا كلام. نعم نعم ترجع إلى زيد. طبعا هي تحتمل الرجوع إلى زيد تحتمل الرجوع إلى الأب لكن هنا حتى يكون النعت هذا نعت ماذا يسمى نعت؟ نعتا سببيا نعت سببي. يعني الآن ننعت زيد لكن نعتا سببيا فهذه ترجع إلى زيد. ها ترجع إلى زيد يعني أبو زيد يضرب غلام زيد. أبو زيد يضرب غلام زيد. لاحظوا الآن تبتوا معي. زيد ضارب أبوه غلامه. نرفع أبوه نتركه هي الفاعل صحيح يحذف. يقوم المفعول به مقام الفاعل بعد أن كان منصوبا يصبح مرفوعا بعد أن كان غلامه الآن يصبح غلامه. هذا التغيير من جهة المسند إليه. من جهة المسند كان ضارب بمعنى يضرب بمعنى المبني للمعلوم. نحن قلنا المسند يجب أن يكون مبنيا يعني فعلا مبنيا للمجهول أو اسما بهذا المعنى. اسم بمعنى المبني للمجهول. الاسم الذي يكون بمعنى المبني للمجهول ماذا؟ اسم المفعول. فنرفع ضارب ونأتي بمضروب فنقول زيد مضروب أبوه. زيد مضروب أبوه. ما يصح أن نقول زيد ضارب أبوه لأن أبوه فاعل وليس نائب فاعل. عفوا هو يعني يعني زيد مضروب غلامه نائب فاعل. لا يصح أن نقول زيد ضارب غلامه، خطأ غلامه، غلامه، لأن تكون مفعول به لاسم الفاعل. فيجب أن نقول زيد مضروب غلامه. واضح إن شاء الله؟ فإذا التغيير يطال في هذا العبارة، المسند إليه ويطال المسند. واضح؟ بعد حذف الفاعل. هذا أمر ثاني أو ثالث. نعم، الآن بينا الأمر الثاني، الآن الثالث. قبل الثالث نطبق هذا المقدار. التفتوا معي قبل أن ندخل في الأمر الثالث. لحد الآن الشارع بين ماذا؟ بين الغرض الذي يحذف لأجله الفاعل، وبين ماذا يترتب بعد حذف الفاعل. الأمر الأول قلنا تقوم هذه الأشياء مقام الفاعل، تنوب مناب الفاعل. الأمر الثاني يحدث تغيير في الفعل بعد أن كان مبنيا للمعلوم، الآن يصبح مبنيا للمجهول. سؤال، وكيف يبنى للمجهول؟ كيف يبنى للمجهول؟ باعتبار الفاعل، الفعل على عدة ماذا؟ على عدة أقسام. تارة يكون معتلا مثلا باع، كيف يبنى للمجهول؟ تارة يكون صحيحا كتب، تارة يكون مزيدا بالتاء تعلم، تارة يكون مزيدا بالهمزة، وهكذا. إذن الفعل على أقسام، كيف يبنى للمجهول؟ كيف يبنى للمجهول؟ حينما تقول مثلا بضم الأول وكسر ما قبل الآخر إذا كان ماضيا فقط، أو هناك عمل آخر في المضارع مثلا بضم الأول وفتح ما قبل الآخر، فهذا فقط، أو هناك عمل آخر. من هنا صار الشارح بصدد، أو المصنف صار بصدد بيان ماذا؟ كيفية بناء الفعل للمجهول. واضح؟ نطبق هذا المقدار. قال النائب عن الفاعل، لاحظوا العنوان، النائب عن الفاعل وليس المفعول الذي لم يسمى فاعله، باعتبار هذا العنوان أولى وأخصر من ذلك العنوان. قال ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له، فيما للفاعل من أحكام، فيما للفاعل من أحكام. الشارح بيّن هذه الأحكام، الرفع واللزوم ووجوب التأخير عن الرافع. طبعا هناك أحكام أخرى، هناك أحكام أخرى أيضا تثبت، لكن هذه الأحكام هي الأساسية. مثلا من ضمن الأحكام أنه إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا، واضح، يجب تأنيث، يجب إلحاق الفعل بالتاء. هنا أيضا نقول إذا كان المفعول به الذي ناب مناب الفاعل مؤنثا يجب أن تلحق التاء بالفعل، وهكذا. هذا هو المصنف أطلق، قال فيما له، يعني جميع ما ثبت للفاعل يثبت لنائبه. قال فيما له كنيل خير نائل، خير نائلي، عفوا، كنيل خير نائلي. قال الشارع كثيرا ما يحذف الفاعل لأحد غرضين، الغرض الأول الغرض المعنى. معنوي لكونه معلوما أو مجهولا أو عظيما أو حقيرا أو غير ذلك، كأن يخاف منه أو كأن يخاف عليه، هذا الغرض المعنوي. وأيضا أو لغرض اللفظي ما ذكره الشارع. قال فينوب عنه فيما له من الرفع واللزوم ووجوب التأخير عن رافعه، فينوب عنه. ماذا ينوب عنه؟ المفعول به أو الجار والمجرور أو المصدر أو الظرف. الشارح بين المفعول به، بعد ذلك تباعا تأتي هذه الأمور. قال المفعول به مسندا إليه إما فعل مبني على هيئة تنبئ عن إسناده إلى المفعول، يعني المبني فعل مبني للمفعول، المبني للمجهول له اسمان أو إطلاقان، تارة يقال المبني للمفعول تارة يقال المبني للمجهول، مبني للمعلوم تارة يقال له المبني للمعلوم تارة يقال المبني للفاعل. لاحظوا عبارة الشارع، قال إما فعل مبني على هيئة تنبئ عن إسناده، إسناد الفعل إلى المفعول، يعني مبني للمفعول مبني للمجهول، ويسمى فعل ما لم يسمى فاعله، فعل ما لم يسمى فاعله. وعندنا لاحظوا أخوة تسمية أخرى، مبني للمجهول، المبني للمفعول، الفعل الذي لم يسمى فاعله. إذا عندك حبر زائد وتريد أن تكتب، عندك قد مجال اكتب الفعل الذي لم يسمى فاعله حتى تمتلئ الورقة، لا تكتب الفعل المبني للمجهول، العبارة مختصرة حتى تمتلئ الورقة، اكتب الفعل الذي لم يسمى فاعله تمتلئ الورقة، وله العنوان نفس المعنون نفس المضمون كما هو محل بحثنا، المفعول الذي لم يسمى فاعله، عنوان آخر النائب عن الفاعل، المعنون واحد أو المراد واحد. قال ويسمى فعل ما لم يسمى فاعله، هذا إما فعل بعد، وإما اسم في معنى ذلك الفعل. نعم لا 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 مو تسمية رابعة. قال إما المسند، إما اسم، إما فعل، فعل فعل مبني للمجهول، وإما اسم مو تسمية، وإما اسم نعم، وإما اسم في معنى ذلك الفعل، يعني في معنى المبني للمجهول، في معنى الفعل المبني للمجهول. فالأول كقولك في نال زيد خير نائل، كقولك ماذا؟ كقولك نيل خير نائل، نيل خير نائل. والثاني كقولك في زيد ضارب أبوه غلامه، ماذا تقول؟ تقول زيد مضروب غلامه. واضح إن شاء الله. ثم قال وقد بين كيفية بناء الفعل لما لم يسمى فاعله بقوله، الكلام في مطلب آخر في الأمر الثالث، عنوان هذا المطلب كيفية بناء الفعل للمبني للبناء، كيفية بناء الفعل للمجهول، كيف يبنى للمجهول، كيف يبنى للمفعول. هذا الأمر يبين عبرة نقاط. النقطة الأولى نبين بعض النقاط الآن وتتمة البحث إن شاء الله تأتي. النقطة الأولى، إذا كان الفعل ماضيا، إذا كان الفعل ماضيا فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره. وإن كان مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل الآخر. مثال ذلك كتب، كتب، يكتب، يكتب، يعني المبني للمجهول كتب بضم الكاف وكسر التاء، كتب. هذا الماضي. مضارع يكتب بضم الياء وفتح التاء، يكتب. ولا فرق، ولا فرق في الفعل الماضي بين أن يكون ثلاثيا أو رباعيا. ولا فرق في الرباعي بين أن يكون في المضارع بين أن يكون ثلاثيا بحسب الأصل أو مزيدا فيه. هذان العملان مضطردان في كل الأفعال، هذان العملان مضطردان في كل الأفعال. ما هما؟ أي عملين؟ ضم الأول وكسر ما قبل الآخر في الماضي، وضم الأول وفتح ما قبل الآخر في المضارع، مضطردان في كل الأفعال. وقد يضاف إليهما عمل آخر، وقد يضاف إليهما عمل آخر كما في النقاط الآتية، كما في النقاط الآتية. هذه النقطة الأولى، نطبق هذه النقطة. قال وحاصله، بعد ذلك نرجع إلى كلام المصنف، وحاصله أن بناء الفعل لما لم يسمى فاعله إن كان ماضيا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، كقولك في وصل الثلاثي ثلاثي الأصول ودحرج رباعي الأصول. دحرج على أي وزن؟ فعلله، فعلله. قال وصل ودحرج، وصل ودحرج. إذن لا فرق بين ثلاثي الأصول أو رباعي الأصول. لاحظوا الثلاثي الأصول ما كان على وزن فعله، رباعي الأصول ما كان على وزن فعلله. ما زاد على فعل يقال له مزيد، ثلاثي مزيد فيه، مو مزيد عليه، مزيد فيه. وما زاد على فعل رباعي مزيد فيه بحسب الأصل، بحسب المصطلح أكرم ثلاثي مزيد فيه وليس رباعيا. أكرم، لأن أكرم على أي وزن؟ أفعل أكرم، واضح؟ الرباعي الذي يكون على هذا الوزن خاصة على وزن فعل له، أما إذا لم يكن على هذا الوزن فهو ثلاثي مزيد فيه. قتل رباعي لا ثلاثي مزيد فيه. وهكذا مثلا تفعل ثلاثي مزيد فيه. الرباعي هو الذي يكون على وزن فعل له فقط، وما زاد وإذا زيد عليه أو فيه فيكون رباعي مزيد فيه، مثل تدحرج هذا رباعي مزيد فيه. على كل حال لاحظوا كقولك في وصل ودحرج وصل ثلاث الأصول ودحرج رباعي الأصول. قال وإن كان مضارعا يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، كقولك في يضرب وينتحي. لاحظوا يضرب ضربه ماضيه ثلاثي الأصول، ينتحي انتحى ثلاثي مزيد فيه، انتحى انفعل لاحظ على وزن انفعل ثلاثي مزيد فيه. المضارع يضرب وينتحي، المبني للمجهول ماذا؟ يضرب وينتحى، ينتحى واضح. لما صار ما قبل الآخر فتحة تبعا لذلك الياء انقلبت ألفا صارت ينتحى، بعد أن كانت ينتحي صارت ينتحى واضح. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. ثم قال فإن كان أول الفعل الماضي، هذا إشارة إلى عمل ثالث. هذان العملان مضطردان، هل هناك في بعض الأحيان يوجد عمل ثالث أو لا؟ يعني يوجد عمل آخر أو لا؟ نعم في بعض الأحيان يوجد. هذا ما سنتعرض له إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.